السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من منبر هذا البرنامج مع الدعاء نتوجه بالتهنئة الصادقة لفضيلة العلامة الشيخ محمد حسان على نيله هذه الجائزة الطيبة المباركة، التي إن دلت فإنما تدل على مكانة هذا الشيخ ومنزلته في أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وبصماته العلمية والفكرية والتربوية على شباب الأمة وعلى رجال الأمة. ونحن نزعم أن هذه الجائزة إنما هي لجميع الدعاء، وما فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله إلا رمز من رموز الدعوة، وإن مكافأته وإعطاءه تلك الجائزة هي في حقيقتها مكافأة وعطاء لجميع الدعاة، فما وجدناه إلا محبا لإخوانه الدعاة والعلماء في كل مكان، وما وجدناه إلا صاحب عاطفة للأمة بصفة عامة، وصاحب عاطفة للعلماء وللدعاة بصفة خاصة. فجزاه الله عنا نحن طلبة العلم والدعاة والعلماء، وجزاه الله خيرا عن شباب العالم الإسلامي، وجزاه الله خيرا عن أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في علمه وفي عمله وفي عمره، وإلى مزيد من الجوائز وإلى مزيد من شهادة الخلق لفضيلة الشيخ محمد حسان. ونسأل الله أن يزيده بركة وخيرا ونورا ونفعا لأمة الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موضوعنا مع حضراتكم قواعد الدعوة. هذا الموضوع الذي بدأناه مع حضراتكم في لقائنا الماضي، وتكلمنا في لقائنا الماضي عن مجموعة من القواعد. القاعدة الأولى مهمة الدعاء البلاغ، والقاعدة الثانية الدعاء سعاة، والقاعدة الثالثة الدعوة حق لكل محتاج. ونواصل في هذا اللقاء أيضا بإذن الله عز وجل بعض القواعد المهمة في مجال، نواصل الحديث عن بعض القواعد المهمة في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. القاعدة الرابعة: تعرف على نفسك تحسن طرحك. تعرف على نفسك تحسن طرحك، هذه قاعدة مهمة. إن نجاح الداعية مرتبط بمعرفته نفسه وبمعرفته قدراته وإمكاناته، فينطلق من تلك المعرفة إلى الدعوة الصادقة الخالصة القائمة على أساس علمي ومنهجي، ينفع المحيط الذي يعيش فيه، بل بمعرفته قدرات نفسه تنتفع به الأمة في مشارق الأرض وفي مغاربها. قال سبحانه وتعالى تأصيلا لتلك القاعدة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فكل أدرى بنفسه وأعلم بإمكاناته وقدراته، ولذلك لنا أن نقول: قل لي ما إمكاناتك وقدراتك أقول لك من أنت. فإن الإنسان يقاس بما عنده من مواهب وإمكانات وطاقات وقدرات، ولذلك فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان عظيم. فلا يخلو إنسان من ملكة ومن موهبة ومن طاقة، وقد خلق الله تعالى النفس الإنسانية على التسوية، كما قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالله تعالى خلق هذه النفس على التمام والكمال، لكن من هزمته نفسه يتعامى عن قدراته ومواهبه، فيقبل أن ينحرف وأن ينجرف رغم أن فيه أسباب تمامه وأسباب كماله. لكن من هزم نفسه وضع يده على إمكاناته وقدراته فنماها وأحسن إدارتها ووظفها بما فيه رقيه في جميع مكوناته وفي جميع محتوياته، فكل أكرمه الله بالمواهب والإمكانات. لكن الآفة كما قال أبو الطيب قديما: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فالعيب الفعلي والداء الحقيقي أن يكون الإنسان قادرا على التمام والكمال، لكنه لا يأخذ بأسباب التمام ولا بأسباب الكمال، يتعامى ويتغافل فيتقدم غيره على حسابه. وإن قدرته وموهبته ليست ادعاء ولا افتعالا ولا تصنعا ولا تكلفا، إنه إن ادعى قدرة وليست فيه، الزمان يظهر عورته ويكشف سوءته ويفضحه. لكن هذه القدرة موجودة فيه بطبيعته وسجيته، فلا يتكلفها ولا يتصنعها. والمتكلف والمتصنع ما يلبس أن يعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور. فالإنسان حباه الله بإمكانات ومواهب يلزمه أن يستخدمها وأن يستعملها. هذا كلام عام، وأيضا في مجال الدعوة إلى الله عز وجل: انطلق مما لديك، والدعوة إلى الله لا تحقر جهدا ولا تحقر طاقة، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. آية واحدة تتقنها تعلمها تفقهها ثم تنشرها وتبلغها، هذه الآية لها آثارها العظيمة ولها نتائجها الجليلة الكبيرة. وكل قادر بلا شك وبلا جدال أن يقوم بتلك المهمة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله رجلا سمع مقالتي فوعاه وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي رواية: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال الإمام الخطابي رحمه الله: ويلزم
كل متحدث أن يقول الحديث بطوله وبتمامه وبكماله بغض النظر عن مستمعه وعن المتلقي منه. فقد يظن المتكلم والمتحدث أن الجالس بين يديه لا يعي ما يقول ولا يدرك ما ينشره، لكن ربما في الجالسين من هو أوعى ومن هو أفقه ومن هو أفهم. ولذلك يلزم الملقي أن يبث كل شيء للمتلقي، وألا يبخل بمعلومة، وألا يكتم علما أيا كان هذا العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فعلم الداعية وعلم الملقي لابد أن يبثه كله، ويعتقد كل الاعتقاد أن من يسمع وأن من يتلقى عنده من القدرات والإمكانات ما يستطيع بها أن ينمي هذا العلم وأن يستوعبه وأن يعيه وأن يبلغه الآخرين بصورة قد تكون أكثر إتقانا وأكثر إحسانا. من هنا الداعية إلى الله عز وجل لابد أن يتعرف على نفسه حتى ينطلق من تلك المعرفة إلى تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. وأصل هذه القاعدة أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا واضصة، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر مطمئنت إليه القلب ومطمئنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني أن هناك قناعة في داخل كل إنسان بحقيقة البر وبحقيقة الإثم، ويلزمه أن ينطلق من تلك القناعة ومن تلك الفطرة السوية والطبيعة النقية، ينطلق من هذا كله إلى تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. والناس عموما مختلفون، ليسوا على نهج واحد وليسوا على مستوى واحد، إنما هم مختلفون في طباعهم، في قدراتهم، في استعداداتهم، في مواهبهم. قال جل وعلا: كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ففي كل إنسان ما يتميز به عن غيره، فيلزمه أن يستغل ما تميز به في نفع نفسه وفي نفع غيره. وأيضا هذا في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، الدعاة متفاوتون، وليس هذا التفاوت على الإطلاق يعد من المذمة أو المنقصة لبعض الدعاة، إنما هو فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، وكذلك لسنن الله سبحانه وتعالى في التفاوت بين الخلق في أي مجال وفي أي ميدان. قال تعالى: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولما يتألم البعض ويحزن البعض، والاختلاف في الإمكانات والقدرات موجود حتى في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة وهم من هم في المكانة والمنزلة، لكن رسول الله بين أن كل صحابي عنده ما ليس عند غيره، مع اشتراكهم في الكمالات ومع اشتراكهم في الأخلاقيات، لكن بالرغم من هذا هناك تفاوت وتمايز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم أبي بن كعب، وأفردهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف يخص كل صحابي بما تميز به وبما تفوق فيه، رغم اشتراك الجميع في الكمالات والأخلاقيات والسلوكيات، لكن هناك اختصاصات يختص الله تعالى بها من يشاء من عباده. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فأيضا في الدعاء، من يكون جديرا بفن من الفنون أو علم من العلوم أو باب من الأبواب هو جدير به، محسن له، فعليه أن يجود هذا الباب وأن يتقنه، فنقول هذا هو الداعية المفسر، ونقول هذا الداعية المحدث، ونقول هذا الداعية الفقيه، ونقول هذا الداعية الملم بالواقع، هذا الداعية المجيد لإسقاط النفس، لإسقاط النص على واقع الحياة. هكذا كل له باب يتقنه ويحسنه. وقل لي ما تتقنه وما تحسنه أقول لك من أنت. قال الإمام علي، قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه، وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه. يأتي أحد النحاة للخليل بن أحمد الفراهيدي، الذي كما نعلم وضع علم العروض، فأتى هذا العالم ليأخذ علم العروض من الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، فوجد الإمام الخليل بن أحمد فيه عجزا، فأراد أن يصرفه عن تعلم هذا الفن، لكن بطريقة مهذبة. قال له: قطع هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فأدرك أنه ليس مجيدا بتعلم هذا الفن، ولا يعني أنه لا يجيد هذا الفن أنه يجهل غيره من الفنون، إنما له باب يحسنه ويتقنه ويسير إلى الله من خلاله. وهكذا كل إن أدرك نفسه وعلم مواهبه تمكن أن يخدم الإسلام من خلال ما يتقن ومن خلال ما يحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. ولا يعني هذا أيها الكرام أن يقف الإنسان عند حدود بعينها، فلا يفهم الكلام أن هذه دعوة للركون إلى مستوى بعينه والوقوف عند حد بعينه، أبدا لا نقصد بهذا الكلام أن يركن الإنسان إلى مستوى بعينه، إنما عليه أن يجود، وعليه أن يجدد، وعليه أن يحسن، وعليه أن يتقن، حتى يصل إلى المراد في بابه وفي مجاله وفي ميدانه. ينمي الإنسان نفسه عباديا، وينمي الإنسان نفسه سلوكيا، وينمي الإنسان نفسه دعويا، حتى يصل إلى أجود الأمور وأتقنها وأحسنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل من الأمور المفروض فيها الإحسان والإتقان، إذ كيف يحسن الإنسان أمورا دنيوية أو أمورا حياتية ويأتي عند الدعوة إلى الله عز وجل ويتعامل معها بعفوية ويتعامل معها بالدعائية وعشوائية، هذا ليس منسجما مع مكانة الدعوة ومع مكانة الدعاة إلى الله عز وجل. إنما لابد من التفوق والذكاء، ولابد من النباهة والجودة والإحكام والإتقان والعبقرية. إذن لا يعني أن الدعاة متفاوتون ومختلفون، وأن كل داع له باب يسير إلى الله من خلاله، لا يعني هذا الركون إلى مستوى أو الوقوف عند حد بعينه. إنما كل داع يلزمه أن يجدد وأن يبتكر وأن يجود وأن يحسن حتى يصل إلى المنتهى، وحتى يبلغ الذروة، وحتى يصل إلى أعلى الدرجات وإلى أسمى المراتب. إذن معرفة الداعية نفسه تؤدي تلك المعرفة إلى إحسان طرحه. وإن الداعية الصادق لا يتاجر بالأباطيل، إنما يسير في ضوء الحقائق، فلا يدعي ما ليس عنده، ولا ينسب لنفسه ما ليس لها. فربما تجتمع أسباب وتتوحد ظروف لتعطي الداعية مكانة ووجاهة بين الناس. البعض يهرول ويقبل هذه المكانة التي لا يستحقه، ويسارع إلى تلك المنزلة التي يعلم من نفسه أنه ليس أهلا لها. لكن الدعاة الصادقين يزهدون في هذا كله، ولا يقبلون إلا الاعتراف بحقيقة وضعهم وحقيقة شأنهم اقتداء بنبيهم المصطفى وحبيبهم المجتبى صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة: كسفت الشمس لموت إبراهيم، تغير كوني لموت ولد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله لم يقبل هذا الأمر، ولم يرضى أن ينسب إلى ولده أو أن ينسب إليه، فاعترف النبي بحقيقة الأمر وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله. فلم يرضى رسول الله أن تمرر هذه الكلمات، وربما تبرر بكثير من التبريرات، هذا رسول الله وقد مات ولده، فلماذا لا يحدث تعدل كوني لموت ولد النبي؟ لكن الدعاء ليس بهذا الشك، وليس بهذا الإطار. إنما الدعاة أهل صدق وأهل سير مع الحقائق، فلا يقبلون مجاملات زائفة، ولا يقبلون أن تنسب إليهم وجاهة ليست لهم، أو ينزلون في مكانة أو منزل ليس لهم، إنما يعترفون بحقيقة الوضع كما هو. سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، حدث جد شديد في عهده، فلم تمطر السماء ولم تنبت الأرض، وأشرف الناس على الهلاك. مشروع في هذا الوقت بعينه صلاة الاستسقاء، فقدم الناس المبارك عبد الله بن المبارك ليصلي بالناس، فصلى صلاة الاستسقاء ودعا الله، ونظر سيدنا عبد الله بن المبارك إلى فتى أسمر يتعلق بالكعبة، ويدعو الله قائلا: اللهم إني لا أسألك لنفسي، فإني لا أخشى الموت ظمآن، ولكني أسألك للطفل الرضيع والحيوان الجائع والأرملة البائسة، هم عبادك يا رب، قد قصدوا حرمك وقد وافوا ساحتك. وبعدها نزل الماء من السماء، فجاء الناس مهنئين، ليس الفتى، لأن الأعين لم تقع عليه، إنما جاء الناس مهنئين ابن المبارك. فماذا يفعل ابن المبارك أمام تهنئة الناس؟ قال: لست أنا، إنما هو هذا الفتى، إنما هو هذا الفتى. ولم يرضى أن ينسب أمرا ليس له إلى نفسه، وأعطى الأمر أهله، وهذا شأن المتواضعين، وهو صاحب المكان وصاحب المنزلة، وهو عند الله بمكان. هذا الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما، هذا الذي كان يجاهد في معركة من المعارك وقد أجاد في القتال وأبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الإسلام، فجاء أحد الجنود وكشف اللثام عن وجهه، فإذا به عبد الله بن المبارك، فكان يجاهد ولا يريد أن يعرف بين الخلق، وكان كثيرا ما يجالس بيته، فقيل له: ألا تمل من مجالسة البيت؟ فقال: وهل يمل أحد صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه يجلس في بيته قارئا حافظا مصنفا مؤلفا. فقال: وهل يمل أحد صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو من هو في قدره ومكانته ومنزلته، وهو أهل لكل عطاء، لكن بالرغم من هذا يسير مع الحقائق ولا يتكلف ولا يدعي ما ليس له. المتشبع بما لم يعطى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلابس ثوب يزور. فكل داع إلى الله يعرف نفسه وإمكاناته وقدراته، ويسير في خلالها وفي ضوئها، ويخدم الإسلام منها وبها، ويصل إلى الله من بابها. ولا يعني هذا كما كررنا ونكرر أنه يقعد عند مستوى أو يقف عند حد، إنما عليه أن ينمي نفسه وأن يطورها وأن يكون حريصا بالأسباب، وأن يكون حريصا بالتعب والمشقة أن يصل إلى أعلى الدرجات. فمن طلب الراحة ترك الراحة. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. كل مرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحال. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. إذن تعرف على نفسك، تحسن طرحك. القاعدة الخامسة: التبعية للمناهج لا للأشخاص. التبعية للمناهج لا للأشخاص. فأنت لا تتبع شخصا، إنما تتبع منهجا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على منهج، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأمة الإسلام أمة مناهج، ولذلك لم تنتسب الأمة في تاريخها إلى مناسبة خاصة، إنما انتسبت الأمة إلى مناسبة عامة، مناسبة عملية ترتبط بالمناهج وبالقواعد. انتسبت الأمة للهجرة، لم تنتسب الأمة لمناسبة كمولد رسول الله، أو لمناسبة كوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما انتسبت الأمة للهجرة. أرسل سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى سيدنا عمر بن الخطاب، وهو أول من أرخ التاريخ بالهجرة، وقال: يا أمير المؤمنين، إنك ترسل إلينا كتبا ليس بها تاريخ، فأرخ لنا. فجمع سيدنا عمر صحابته واستشارهم وعرض الأمر عليهم، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، أرخ بالمولد. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، أرخ بالبعثة. وقال بعضهم يا أمير المؤمنين أرخ بالهجرة، فقال سيدنا عمر بل أرخوا بالهجرة فإنها فرقت بين الحق والباطل، فإنها فرقت بين الحق والباطل، ولذلك الأشخاص ينقطعون، أما الهجرة فإنها لا تنقطع لأنها منهج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس منها هنا. إذن بين رسول الله أن الهجرة دائمة مستمرة لا تنقطع بأي حال من الأحوال، فالأشخاص ينقطعون ويذهبون إلى الله عز وجل، أما المناهج فتبقى بعد ذهاب الأشخاص. خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم مات لكنه أبقى المنهج الذي يتعبد الناس به لله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولذلك لما وقع اختلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وشكك الناس في موته وحدثت فتنة، لكن أبا بكر صديق الأمة تصدى لها وقال كلمته المأثورة التي تكتب بمداد من ذهب على صفحات من نور، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبهذا المنهج صار الأئمة الأعلام، فجميع الأئمة قالوا إن صح الحديث فهو مذهبي، إن صح الحديث فهو مذهبي، فإن سيرهم مع الدليل وليس سيرهم مع مجرد القول ولا مع مجرد الكلام. وقالوا كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. فالمرجعية إلى السنة النبوية، المرجعية إلى النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان المنهج الحق والمنهج الأمثل الاستدلال ثم الاعتقاد، وليس الاعتقاد ثم الاستدلال، فإن أهل السنة وإن أهل الحق يستدلون، يأتون بالدليل ويقومون ببناء حكمهم على دليل. قال جل وعلا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكن منهج أهل الأهواء وأهل الفلسفات وأصحاب المذاهب الكلامية وغيرها يعتقدون ثم يستدلون، وهذا منهج له آثاره الخطيرة ونتائجه المدمرة. فإننا ندور مع الدليل حيث دار ونتعبد بصحة الدليل، ولا نتعبد بصحة أو بنسبة قول إلى إمام أو إلى شخص هو نفسه قال إن صح الحديث فهو مذهبي، هو نفسه قال إن صح الحديث فهو مذهبي. ولا يعني هذا، ولا نقبل على الإطلاق أن يلغي البعض كلام الأئمة الثقات وكلام الأعلام الثقات وأن يقول هذا كلام رجال، أما نحن فنرجع إلى كلام إلى الكلام وإلى الأدلة من القرآن ومن السنة. هذا قول خاطئ، فما أتى هؤلاء الأعلام بكلامهم إلا من فهمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز على الإطلاق أن تتعامل مع أقوال الأئمة بعلو أو بتعال، أو مع كلام الأئمة بتقليل أو زهد، فهذا ليس من الأدب مع أعلام الإسلام ومع أئمة الإسلام. إنما نقول كما قالوا هم إن صح الحديث فهو مذهبي، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتبعية للمناهج وليست التبعية للأشخاص، فإن الأشخاص يزولون ويموتون لكن المناهج باقية ما بقيت الحياة. فترتبط الأمة بالمنهج ويرتبط الدعاة بمنهج الله، هنا تكون دعوتهم مستمرة لأنها قائمة على أسس سليمة وعلى قواعد متينة. القاعدة السادسة: الدعوة إلى الله بالعمل وبالصمت. الدعوة إلى الله بالعمل وبالصمت، وهذا أمر مهم. فأصل الدعوة بالعمل، وإن عجزت أن تتكلم فأنت تؤدي رسالة وأنت ساكت وأنت صامت، فلا يمكن على الإطلاق أن يبرر إنسان تركه الدعوة، إنما كل قادر على أن يدعو إلى الله حتى برسالة يؤديها من خلال معنى ومن خلال إشارة ومن خلال رمز، بالإمكان أن يؤدي رسالة وأن يلفت نظر الأمة إلى معنى. فالدعوة إلى الله أصلها بالعمل والسلوك، وقد حذر الإسلام من الفصل بين القول والعمل. قال سبحانه وتعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فخطورة كبيرة أن يقول الإنسان ما لا يفعل. وأن يدعو الإنسان إلى الله وإلى الجنة بكلامه، وإلى النار بأعماله وسلوكه، فهذا آفة وسبة في جبين الدعوة. هذا الذي يدعو الناس إلى الجنة بالأقوال وإلى النار بالأعمال ليس جديرا بالانتساب إلى الدعوة، إنما هو عبء عليها ومتطفل على موائدها. ومن الناس من يدعي حمل الدعوة وحمل همها، بينما في الحقيقة الدعوة هي التي تحمل همه. لماذا؟ لأنه لم يعظمها، لم يقدرها. قال سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالدعوة إلى الله بالسلوك والمبادئ والمثل التي يراها الناس في الدعاء فيتأثرون بها وينجذبون إليها. ولو كانت الدعوة قصرا على فصاحة المقال لكان الأولى بها في بداية الأمر سيدنا هارون عليه السلام، فهو أفصح لسانا، لكن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أولا أن يبلغ الدعوة، ثم شفع بعد ذلك في أن يكون أخاه هارون نبيا، وطلب من الله أن يسانده وأن يدعمه في أمر الدعوة إلى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فالدعوة ليست فقط في فصاحة الكلام، ليست فقط، وإن كان البيان وحسن الكلام وعذوبة الحديث والبلاغة في التصوير وحسن العرض كل هذا من المطلوب في الدعوة. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرا، لكن الداعية الذي يهتم فقط بالبيان والكلام ويهمل الجانب العملي والجانب السلوكي فإنه يحفر قبر هلاكه بيديه ويذهب إلى الهاوية برجليه. قال السلف الكرام: ترى الرجل لا يلحن في حرف وعمله كله لحن، ترى الرجل لا يلحن في حرف وعمله كله لحن. فكما أن هناك لحن في التلاوة وفي القراءة، فإن هناك لحن في الأعمال والسلوك. ولذلك لا بد أن يدقق الداعية في تصرفاته وفي سلوكياته، وأن يرتقي بعمله وسلوكه وخلقه إلى مستوى دينه وإلى مستوى دعوته. وبماذا تعرف الناس على رسول الله؟ من خلال ماذا؟ من خلال هديه وخلقه وسلوكه. حتى قبل بعثته كان معروفا بين الناس بصدقه وأمانته، حتى إنهم لما كذبوا رسول الله نزل القرآن مذكرا إياهم بما وصفوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم. فهذا صاحبكم أنتم أدرى به وأعلم الناس بحاله. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، ما ضل في عقله وما غوى في سيره. فسلم من آفتين خطيرتين. الآفة الأولى آفة الشبهة وهي تنال العقل أو من العقل، والآفة الثانية آفة الشهوة وهي التي تنال من القلب. وقد سلم منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عقله السليم أمينا على جميع العقول والأفهام والأفكار، وكان قلبه السليم أمينا على جميع القلوب صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نفس اللفظة تتكرر في القرآن الكريم: صاحبكم. فالقرآن الكريم يذكرهم بمكانة رسول الله عندهم قبل الرسالة وقبل البعثة. وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها استدلت على أن الله تعالى لا يخزي نبيه لأنه صاحب خلق وصاحب سلوك. قالت رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالدعوة إلى الله العمل فيها أساسي، والسلوك فيها جوهري، ولا يمكن على الإطلاق في مجال الدعوة إلى الله الفصل بين العلم والعمل، الفصل بين القول والسلوك، إنما هما مترابطان متلازمان، وإن شئت قلت هما وجهان لعملة واحدة. وعمل رجل في ألف رجل أفضل من قول ألف رجل في رجل، عمل رجل في ألف رجل أفضل من قول ألف رجل في رجل. كما إنك تستطيع أن تؤدي رسالة بسكوتك وبصمتك، إن عجزت أن تتكلم، إن عجزت أن تبلغ، فلك أن تبلغ من خلال رسالة تؤديها بوقارك وهيبتك وخشوعك وخضوعك لله سبحانه وتعالى. فكل قادر على تأدية الرسالة بصمته بوقار وكلامه بوقار، يستطيع كل أن يؤدي رسالة من خلال جمعه بين القول والسلوك وبين العلم والعمل. هنا يكون الداعية ربانيا كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا علماء، حكماء، فقهاء، كونوا عالمين، عاملين، معلمين. أيها الكرام، فهذه القاعدة السابعة: الدعوة إلى الله قول وسلوك، والتبليغ بكل شيء حتى بالصمت. فلا يعفى إنسان من واجب التبليغ قدر استطاعته وقدر طاقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. عشنا مع حضراتكم مع هذه القواعد التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا عاملين بها، موفقين لفهمها، مسددين فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما نعلمه وما لا نعلمه، ونعوذ بك من شر ما نعلمه وما لا نعلمه. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الحق متلبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.